السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم زيادة الإيمان وزيادة المحبة له صلى الله عليه وسلم، والعبرة العظيمة فيما جرى عليه صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته. لقد بعثه الله عز وجل وهو خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم، بعثه الله في أشرف بقاع الأرض في أم القرى ومقصد العالمين، فدعا إلى توحيد الله تعالى 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به سماء حتى بلغ سدرة المنتهى ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير. وفي تلك الليلة فرض الله عليه الصلوات الخمس، فصلاهن صلى الله عليه وسلم فريضة على ركعتين إلا المغرب ف3 ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك 3 سنوات قبل الهجرة. ولما هاجر زيدت صلاة الظهر والعصر والعشاء، فصارت 4 4 للمقيمين وبقيت 2 للمسافرين. وفي السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة ليجتمعوا في المساجد وليعلموا دخول وقت الصلاة. وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة وفرض الله صيام رمضان. وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال بعد الهجرة، فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام، فأذن الله له بالقتال حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم 310 رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة. فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين 900,000 رجل، فجمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبينهم على غير ميعاد في بدر، فنصره الله عليهم وقتل منهم 70 رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء، وأسر 70 رجلا، وكان في ذلك عز للمسلمين وكسر شوكة لأعدائهم. وفي شوال من السنة الثالثة كانت غزوة أحد، حين تجهز مشركو قريش بنحو 3,000 رجل ليأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فقاتلهم بنحو 700 من أصحابه، وكان النصر للمسلمين حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية الجبل يحمون ظهور المسلمين ولا يبرحون عن مكانهم. هؤلاء الرماة تركوه حين ظنوا أن المعركة انتهت لما ظهرت هزيمة المشركين، ولكن الفرسان من المشركين كروا على المسلمين من خلفهم حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر وصار كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود 3 الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمها مهاجرا فنقضوا العهد، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وخرجوا منها أذلة، فنزل بعضهم في خيبر ونزل بعضهم في الشام. وفي شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وغيرهم، بتحريض من اليهود من بني النضير الذين أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم من المدينة. فعسكر الأحزاب حول المدينة بنحو 10,000 مقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة من الناحية الشمالية فحما من الناحية الشمالية فحماها الله من الأعداء، وأرسل على الأعداء ريحا شرقية عظيمة باردة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وفي ذي القعدة من هذه السنة من السنة الخامسة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة، فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة الثالثة كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 1300 رجل من أصحابه يريد العمرة، فصده المشركون عن البيت مع أن عادتهم أن لا يصد أحد عن بيت الله، ولكن بالحمية الجاهلية والعصبية الكافرة منعوا أحق الناس به، منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتمموا عمرتهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشيع أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتال قريش. وفي ذلك أنزل الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي شهر محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر، وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة فتح مكة، حين نقضت قريش العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم في نحو 12,000، وأعجب بعض الناس بالكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله تعالى أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار، والمسافة بعيدة، فنزل في تبوك نحو 20 يوما، ولم يكن قتال، ثم رجع إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينهم. وهكذا أيها المسلمون، هكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة دعوة إلى الله وعمل صالح وجهاد ودفاع عن دين الله حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في الثاني عشر أو الثالث عشر من هذا الشهر في السنة الحادية عشرة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وإننا إذ نسوق لكم ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من جهاد في سبيل الله، لا تخلو سنة من سنواته بعد أن أذن له بالجهاد إلا وفيها غزوة أو غزوتان يخرج صلى الله عليه وسلم فيها دفاعا عن دين الله وإنقاذا لعباد الله من الكفر والنار. فعلينا أيها المسلمون أن نجتهد ونحرص غاية الحرص على معرفة ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دين الله والدعوة إليه، وألا نألو جهدا في نشر الدين والعمل به حتى نكون أمة راقية غالبة عزيزة مرموقة. وقد قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فاعلموا أن الحضور لخطبة الجمعة أمر واجب، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك لا يجوز بعد أذان الجمعة الثاني لا يجوز بيع ولا شراء ولا إجارة ولا رهن ولا غيرها مما يكون سببا للصد عن الحضور إلى الجمعة. ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا يصح ويقع باطلا، ويجب عليه أن يرد البيع إذا كان قد باع أو الإجارة إذا كان قد آجر. وكذلك لا يجوز إذا حضر إلى المسجد أن يتكلم وقت الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوا. ومعنى له أن الإنسان يحرم من أجل الجمعة ولا يكون له أجر، وتكون الجمعة في حقه كسائر الأيام لا يفوز بما فيها من الأجر والخير الذي كتب لهذه الأمة. هذا وهو يقول لمن يتكلم أنصت، أي أنه ينهى عن منكر، ومع ذلك فإنه يلغو ولا جمعة له. فما بالكم بالذي يتكلم كلاما سوى هذا؟ ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسلم والإمام يخطب، ولا يجوز أن يرد السلام على من سلم والإمام يخطب. ولا يجوز أن يقول لأحد تكلم اسكت والإمام يخطب. نعم إذا أشار إشارة فإن ذلك لا بأس به، إلا أنه يجوز للخطيب ولمن يكلم الخطيب للمصلحة يجوز الكلام، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل رجل فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للخطيب ولمن تكلم معه أن يتكلم وقت الخطبة، أما غيرهم فإنه لا يجوز لهم أن يتكلموا وقت الخطبة، وإذا تكلموا فإن عقوبتهم عند الله أن يحرمهم ثواب الجمعة وفضلها ومزيتها. فاتقوا الله عباد الله وكونوا من الصادقين، كونوا من الذين يحسنون الاستماع، وإذا استمعوا انتفعوا فإن ذلك هو خصال المؤمنين. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن اولاده، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على دينك ولا ناصح لعبادك، فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتبغضه إليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم زيادة الإيمان وزيادة المحبة له صلى الله عليه وسلم، والعبرة العظيمة فيما جرى عليه صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته. لقد بعثه الله عز وجل وهو خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم، بعثه الله في أشرف بقاع الأرض في أم القرى ومقصد العالمين، فدعا إلى توحيد الله تعالى 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به سماء سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء والتدبير. وفي تلك الليلة فرض الله عليه الصلوات 5، فصلاهن صلى الله عليه وسلم فريضة على 2 ركعتين إلا المغرب فثلاث ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك 3 سنوات قبل الهجرة. ولما هاجر زيدت صلاة الظهر والعصر والعشاء، فصارت 4 للمقيمين وبقيت 2 للمسافرين. وفي السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة ليجتمعوا في المساجد وليعلموا دخول وقت الصلاة. وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة وفرض الله صيام رمضان. وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالقتال بعد الهجرة، فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام، فأذن الله له بالقتال حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم 310 رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة. فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ غيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين 900,000 رجل، فجمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبينهم على غير ميعاد في بدر، فنصره الله عليهم وقتل منهم 70 رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء، وأسر 70 رجلا، وكان في ذلك عز للمسلمين وكسر شوكة لأعدائهم. وفي شوال من السنة الثالثة كانت غزوة أحد، حين تجهز مشركو قريش بنحو 3,000 رجل ليأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم فقاتلهم بنحو 700 من أصحابه، وكان النصر للمسلمين حتى ولى المشركون الأدبار، إلا أن الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثنية الجبل يحمون ظهور المسلمين ولا يبرحون عن مكانهم، هؤلاء الرماة تركوه حين ظنوا أن المعركة انتهت لما ظهرت هزيمة المشركين، ولكن الفرسان من المشركين كروا على المسلمين من خلفهم حين رأوا الثنية خالية، فانتكس الأمر وصار كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وفي ربيع الأول من السنة الرابعة كانت غزوة بني النضير، وهم إحدى قبائل اليهود 3 الذين كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمها مهاجرا فنقضوا العهد، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحصنوا بحصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وخرجوا منها أذلة، فنزل بعضهم في خيبر ونزل بعضهم في الشام. وفي شوال من السنة الخامسة كانت غزوة الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش وغيرهم بتحريض من اليهود من بني النضير الذين أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم حين أجلاهم من المدينة، فعسكر الأحزاب حول المدينة بنحو 10,000 مقاتل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة من الناحية الشمالية فحماها الله من الأعداء، وأرسل على الأعداء ريحا شرقية عظيمة باردة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وفي ذي القعدة من هذه السنة من السنة الخامسة حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة آخر قبائل اليهود في المدينة، فقتل رجالهم وسبى ذريتهم ونساءهم لنقضهم العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأورث الله نبيه والمؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم. وفي ذي القعدة من السنة الثالثة كانت غزوة الحديبية التي كانت فيها بيعة الرضوان، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 1300 رجل من أصحابه يريد العمرة، فصده المشركون عن البيت مع أن عادتهم أن لا يصد أحد عن بيت الله، ولكن بالحمية الجاهلية والعصبية الكافرة منعوا أحق الناس به، منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتمموا عمرتهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عثمان بن عفان ليفاوضهم، فأشيع أنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لقتال قريش. وفي ذلك أنزل الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وفي شهر محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر، وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة فتح مكة، حين نصرت قريش العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة الثامنة لقتالهم بنحو 12,000، وأعجب بعض الناس بالكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله تعالى أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار والمسافة بعيدة، فنزل في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال، ثم رجع إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم دينهم. وهكذا أيها المسلمون، هكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة دعوة إلى الله وعمل صالح وجهاد ودفاع عن دين الله حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في 12 أو 13 من هذا الشهر في 11 فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وإننا إذ نسوق لكم ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم من جهاد في سبيل الله لا تخلو سنة من سنواته بعد أن أذن له بالجهاد إلا وفيها غزوة أو غزوتان يخرج صلى الله عليه وسلم فيها دفاعا عن دين الله وإنقاذا لعباد الله من الكفر والنار. فعلينا أيها المسلمون أن نجتهد ونحرص غاية الحرص على معرفة ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دين الله والدعوة إليه، وأن لا نألو جهدا في نشر الدين والعمل به حتى نكون أمة راقية غالبة عزيزة مرموقة. وقد قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فاعلموا أن الحضور لخطبة الجمعة أمر واجب، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك لا يجوز بعد أذان الجمعة الثاني لا يجوز بيع ولا شراء ولا إجارة ولا رهن ولا غيرها مما يكون سببا للصد عن الحضور إلى الجمعة. ومن فعل شيئا من ذلك فإنه لا يصح ويقع باطلا، ويجب عليه أن يرد البيع إذا كان قد باع أو الإجارة إذا كان قد آجر. وكذلك لا يجوز إذا حضر إلى المسجد أن يتكلم وقت الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوا. ومعنى له أن الإنسان يحرم من أجل الجمعة ولا يكون له أجر، وتكون الجمعة في حقه كسائر الأيام لا يفوز بما فيها من الأجر والخير الذي كتب لهذه الأمة. هذا وهو يقول لمن يتكلم أنصت، أي أنه ينهى عن منكر، ومع ذلك فإنه يلغو ولا جمعة له. فما بالكم بالذي يتكلم كلاما سوى هذا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسلم والإمام يخطب، ولا يجوز أن يرد السلام على من سلم والإمام يخطب، ولا يجوز أن يقول لأحد تكلم أسكت والإمام يخطب. نعم إذا أشار إشارة فإن ذلك لا بأس به، إلا أنه يجوز للخطيب ولمن يكلم الخطيب للمصلحة يجوز الكلام، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل رجل فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للخطيب ولمن تكلم معه أن يتكلم وقت الخطبة. أما غيرهم فإنه لا يجوز لهم أن يتكلموا وقت الخطبة، وإذا تكلموا فإن عقوبتهم عند الله أن يحرمهم ثواب الجمعة وفضلها ومزيتها. فاتقوا الله عباد الله وكونوا من الصادقين، كونوا من الذين يحسنون الاستماع، وإذا استمعوا انتفعوا فإن ذلك هو خصال المؤمنين. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على دينك ولا ناصح لعبادك، فاهده إلى الحق أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتحذرهم من الشر وتبغضه إليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.